وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. وإن تصرف مشتريه أي مشتري شخص ثبتت فيه الشفعة بوقفه أو هبته أو رهنه أو صدقت به أو صدقة به لا بوصية سقطت الشفعة لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه.
على آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: إن تصرف به مشتريه. لكن هذا التصرف عند كثير من العلماء مشروط بعدم الاحتيال، فإن كان باحتيال فالحيل لا يجوز، فإنك بعضا من الناس يشتري هذا الشخص ويخشى يشفع عليه ثم يكتب أني وقفته، وقد يكون حيلة لئلا يشفع الشريك. فإذا كان علم أنه بحيلة فلا تنفع هذه الحيلة، وإذا لم تكن حيلة وقفه أو تصدق به أو وهبه فإنه لا شفعة فيه، لأنه الآن صرف في جهة بر جهة خير وإحسان، والشفعة تبطل هذا الخير وفعل هذا الخير، فهي ما تبطله لأن هذا إحسان، ولو شفع فيه فاتت هذه المصلحة، وهذه مصلحة راجحة. نعم.
لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه والموهوب له ونحوه.
الموقوف عليه أو الموهوب له أو المتصدق عليه به. نعم.
لأنه ملكه بغير عوض، ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به قبل قبول الموصى له بعد موت
الموصي. لأن الوصي فرق، قد يقول قائل وش الفرق بين تكون الوقفة والهبة أو الصدقة والوصية منعته، وش الفرق بين الوصية مثله؟ يقول لا، لأن الوصية يكثر فيها التحايل، لأن الوصية ما تنفذ إلا بعد الموت، والإنسان يوصي وبس يغير وصيته، فهو يخشى مثلا هم اللي يقول أوصيت بهذا لفلان ظلام ولا صار بسر هونت نه ذلك، فهذا كثير التحايل فيها، فلذلك العلماء استثنوها رحمهم الله من هذا، لأن هذا فتح باب لو جيزت فتحت على الناس باب الاحتيال ولا بقي أحد يشفع، لأن الوصية ما تنفذ، لكن بخلاف الوقف ينفذ، العطية تنفذ في الحال، الهبة تنفذ في الحال، فالشيء اللي ينفذ في الحال علمنا أنه ما قصد الاحتمال، إن كان وصية فالوصية ربما يفعل، لأن الوصية ما تنفذ إلا بعد الموت، والإنسان إذا كان عنده وصية له وصية يغير ويبدل فيها جايز له، يمكن يغير ويبدل ويحوله بس يسقط حق الشفعة. نعم.
قبل قبول أو رهن لأنه ملكه بغير عوض، أليس الرهن عبارة عوض؟
لا، الرهن توثقة في الحقيقة، لأن الرهن توثقة، ما يدري هل هو يصير الحالة أو ما يصير له، أو ربما أنه يصير يرجع له قوة، لأنه توثقة، وربما أن الله يرزقه ويسدد ويبقى السهم على له، فهذا لما كان أنه ما هو متحقق، لا هو متحقق أنه ملكه وانتقل إلى غيره، لأن هذا استوثق بالحق الآن، هذا ربما أنه استوفي، وظاهر الحال أنه ما هو من باب الاحتيال، لأن الرهن هذا توثقة بالحق، ما حش عليها الرهن، لأن الرهن في الحقيقة يختلف عن هذا وعن المسائل الثلاثة.
إلا حش عليه.
ها؟
إلا حش عليه. أي. قال هذا أحد الوجهين.
نعم.
الوجه الثاني لا تسقط الشفعة برهنه وهو المذهب.
نعم، لأنه في الحقيقة هذا خالف. نعم.
هذا أحد الوجهين. الوجه الثاني لا تسقط الشفعة برهنه وهو المذهب.
نعم.
وينفسخ الرهن بأخذ الشفيع، وكذا الإجارة تنفسخ بأخذه، وقيل لا تنفسخ، ويستحق الشفيع الأجرة من يوم أخذه جزما به في الشرط وغيره.
نعم، هذا الوقف والهبة والعطية صحيح انتقلت إلى غيره، لكن هذا الإجارة والرهن ما انتقلت، فهو يختلف عن معاني الموجودة بالثلاث هذه، فهذا ما دامت أن المصنف مشى على خلاف المذهب فيها، والمذهب خلافه، وهو ما ذكر أنه هو المذهب هو الراجح، ما في فرق بين دول الهبة والصدقة أملكه اللي موهوب والموقوف عليه أملكه والصدقة أملكه، لكن الرهن ما يملكه، لكن على حساب صاحبه يمكن يملكه يمكن ما يملكه، فهذا يعني التفرقة بينه الوجيه بالنسبة للرهن والإجارة.
ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به،
يعني إن الرهن
عبارة
ما تسقط الشفعة،
لا ما تسقط، لأنه في الحقيقة الرهن لا يخلق الرهن من صاحبه، له غرمه وعليه غرمه وعلى الصاحب في الحقيقة، إذا عجز عن التسديد ذكر وقت، ومدام أن المحشي ذكر أنه هي المذهب أيضا هذا ما يقوي.
قبل قبول الموصى له ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به، قبل قبول الموصى له بعد موت الموصي لعدم لزوم الوصية،
لعدم لزوم الوصية، ولأن ربما تعمل من باب الاحتيال، ولأن الوصية الإنسان يغير ويبدل فيها، فلا يسقط حق الشفعة إذا أوصى به. نعم.
وإن تصرف المشتري فيه ببيع فله أي للشفيع أخذه بأحد البيعين لأي نعم. سبب الشفعة الشراء وقد وجد
أخذه بأحد البيعتين، لأنه ربما يشتري شخص، يشتري هذا الشخص من هذا البيت، من هذا النخل أو من هذا البيت اللي يمكن قسمه أو هذه الأرض، ثم من حيث يشتريه يقول عنده آخر نور أقول يقول ابعه عليه بيعه عليه، انتقلت من بايع البايع، وذاك ما علم الشريك، فإذا علم الشريك ينتزعها من أيهم شاء، ينتزعها من الأول ولا من الثاني،
لكن بقيمة الأول يا شيخ ما يزيد.
لا بل
البيع الأول،
لا ما هو بلازم بالبيع الأول،
يعني إذا صار له ربح يثبت ربحه
إذا كان، لكنه في الغالب هو يبي يشوف الأرخص، لأن الحق له، إما يأخذ من الثاني أو يأخذ من الأول.
لأن سبب الشفعة الشراء وقد وجد في كل منهما، ولأنه شفيع في العقدين، فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه بما دفع له، لأن العوض لم يسلم له.
نعم، إذا من اشترى، لو فرضنا أن الإنسان جاء واشترى نصف مثلا هذا البستان بمثل، ثم في الحال باعه على شخص 120، علم الشريك الأول، شريكه بايع، وأن المشتري أيضا باع، تالى لمه وقال أنا مشفع، أنا لي حق في الشفعة، والرسول جعل لي الحق، وأنا مشفع، أنا اللي أخذه بمثل، قال والله أنا بعته ب120، تأخذ ب120 من اللي بعته عليه أنت وياه تصلحون، قال لا أنا أصلح معك أنت، أنت المشتري الأول، فهو يسلم يدفع له ما اشترابه 100,000 وينتزعه. هذا يرجع هذاك الثاني، المشتري الثاني قال أنا مشتري ب120 الشخص هذا، أنا الحين المشتري الأول يقول أنا بيع خسر 20، والخسارة عليك لأن أنا لي حق الشفعة، فهو يلزمه يدفع 120 للمشتري الأخير كامل، لأنه باع شيء ما استقر ملكه عليه، ما دامت في حق شفعة ما استقر منكم عليه، إلا لو أخبر صاحبه وقال مالي شفعة تمل، لكن لو غاب، لكن لو غاب الأول أو توفي أو ما وجده أو ما تمكن من أمر من الأمور، فهو يرجع على الثاني ويأخذه اللي شرابه 120، يدفع له 120 ويأخذ الشخص، فإن كان ذاك موجود بيروح لهم، لكن قد يكون مهم موجود أو ما له قدرة عليه يرجع على الثاني ويأخذ منه، لكن يلزمه يدفع 120 اللي اشتراه. نعم.
الشيخ طال عمرك، هذا مرتي ومرت عمي، تراضى هما بينهم الأولاد، جابوا كل واحدة جابت بنت وابوها مع بعض، تم زاد جاء ولد من حرمة عمي، جاب ولد من حرمة، تم زاد ورضعه، تراضى مع بعض
يعني ولد
الأولاد العيال، قبلهم بنتين تراضى، وقبلهم بعدهم ولدين تراضى،
كم واحد رضع من أمك هذه؟
لا واحد من واحدة حرمة بس،
بس من واحدة
من حرمة عمي بس،
أي
مرضى على الشيء، تم زادوا بنات من عقبهم أولاد ما عاد رضعوا، وقف الرضاع خلاص، وحين حبينا ننشد هم اللي من بعد دخل ما عاد بنا رضاع، يصير نوع قد عليهم وجوزهم من بنات عمي ولا ما يجوز، لأن عمي خطب عندي أنا بعد الرضاع، خطب عندي الرضاع، قلت والله أنا ما أدري،
المهم إن العيال زوجك عيال عمك وعيال عمك
خطبوا عندي
خطبوا عندي
نعم
وهي زوجك ما أرضعت
لا مرضعت
مرت عمك هي اللي
هي اللي أرضعت
اللي
أرضعت ولد وبنت قبل
عيالك اللي ما رضعوا منها يجوزون
يجوزون عيال عمك
ياخذون منها
دحين
لكن اللي رضعوا عيالك اللي رضعوا منها
ايوه
هذول ما يجوز يا اخي
من بنات عمي
ابدا اللي رضعوا هم بنفسهم
ايوه
اخوانهم الثانيين اللي ما رضعوا منها
نعم
يجوز جزاك الله بس اخوان اللي رضعوا هم اللي ما يجوز
من اللي ما
هذول اللي ما رضعوا
اللي ما رضعوا يجوز
يجوز يا اخوان من البنات اللي ما رضعوا من زوجهم
اللي ما رضعوا
اللي زوجهم رضعت من زوجك ما يجوز
نعم جزاك الله خير
رحمه
الله
وان اجره فللشفيع اخذه وتنفسخ به الاجاره
نعم تنفسخ به الإجارة لو مثلا اشتراه وأجره في الحال يأخذه وتنفسخ الإجارة نعم
هذا كله إذا كان التصرف قبل الطلب لأنه ملك المشتري وثبوت حق التمليك للشفيع لا يمنعه من تصرفه أما تصرفه بعد الطلب فباطل لأنه
نعم
ملك للشفيع
لو علم قال ترى يمشفع كان مشفع ما شفع وراح وولج له واحد باعه عليه يقول البيع اصلا ما انعقد ولا صح البيع لانك بعت ما لا تملك ما دمت انه هذا قال انا مشفع صار ملكه وجميع تصرفاتك في اجره او بيع او شيء ما تنفذ لو قدر انه شراه ب 100 الف وباعه ب 200 الف قال والله ب 200 الف يقول البيع باطل ما صح شيء يدفع القيمه اللي هو حق كامله ولا له حق فيها لانه تصرف فيما لا يملك لانه اذا طالب الشفع فيه معناه يملكه مجرد المطالبة صار له لأن الرسول جعل له الحق
وأما تصرفه بعد الطلب فباطل لأنه ملك الشفيع إذن
إيه نعم لكن إذا كان ما قبل الطلب التصرف صحيح لكن الشفيع له أنه يأخذ ولو نصح
وللمشتري الغلة الحاصلة قبل الأخذ وله أيضا النماء المنفصل لأنه من ملكه نعم. والخراج بالضمان
نعم لأنه ملكه من ضمانه لو حدث بعيب أو تلف أو تلف أو شيء فهو من ضمان لو أصابوا هالأرض اللي هو مثلا بينه وبين شريكه وهي تسوى له مثلا 100 ألف ثم قدر أنها مثلا غرقت بالمياه أو كذا ويأسوا منها الشفيع ما هم شفع إذا صارت سنة الضرر على المشتري الأخير لأن الشفيع إذا شار فيها نجس ما هو برايح أن يشفع هذا حق له يمكن يأخذ يمكن يترك ما هم ملزم بوهنا
وله أيضا الزرع والثمرة الظاهرة أي المؤبرة لأنه ملكه ويبقى إلى الحصاد والجذاذ لأن
نعم
ضرره لا يزال
لو قدر الإنسان هالبستان اللي فيها النخل بين شخصين وشخص منهم باع نصيبه اشتروه هذا اشتروه على وقت الطلاع الشريك الثاني ما علم بالبيع والنخل فرج ولتزح وهو ما يدري ثم دري بعد ذلك وشفع واخذ الشفع نقول الثمرة أصبحت الآن للمشتري الأول ما هي للشافع لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما باع نخلا ثمرته قد أبرت فهي للذي باع إلا أن يشترطه المشتري فهي ما دامت أنها أبرت ولقحت صارت من نصيب المشتري فهي له ولكن إلا إن اصطلع خوية هذا على أنها تكون تابعة له فلا بأس وإلا فيه في الأصل له لا.
لأن ضرره لا يبقى ولا أجرة عليه وعلم منه أن النماء المتصل كالشجر إذا كبر والطلع إذا لم يؤبر يتبع في الأخذ بالشفعة
نعم يتبع في الشيء اللي ما انفصل أو لو شروا مثلا قبل ابتداء الطلاع مثلا له بشهر ثم طلع النخل لكنه ما يعني فرج إلى الآن ما تشكك الطلع وأخذوا بالشفعة وهو يكون تابع له لأن النبي علقه بالتأبير وهو التلقيح ما دمت ما أبر يكون تبع الشفيع
والطلع إذا لم يؤبر يتبع في الأخذ بالشفعة كالرد بالعيب
أي نعم يتبع الأصل نعم
فإن بنى المشتري أو غرس في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو رفع الأمر للحاكم فقاسمه أو قاسم الشفيع لإظهاره زيادة في الثمن ونحوه ثم غرس أو بنى فللشفيع تملكه بقيمته دفعا لضراره.
نعم، كل هذا إذا كان ما علم تصرف المشتري والشفيع ما دري عن هذا كله، فهو له الحق أن يأخذه، ولكن اللي تصرف ذا ما تصرف الباطل حتى يقال ليس لحرك ظالم حق، تصرفه بحق وتصرف المال، ولكن هذا له حق الشفعة، فإذا أخذه بالشفعة يدفع له كامل استحقاق والأشياء، البناء سنه بنى والغرس مثلا سنه غرس أو تصليح مثلا الأرض أو نحو ذلك أو حفر بئر، هذا يكون يدفع له قيمة ما تكلف فيه، لأنه مو ظالم بتصرفه ذا حتى قال ما له شيء. نعم،
قوله يقول
تصرف في ملكه.
قوله يقول أو رفع الأمر الحاكم فقاسمه أو قاسم الشفيع لإظهار زيادة في الثمن ونحوه، يعني زيادة الثمن هي التي جعلته يرجع للحاكم.
إيش العبارة؟
يقول في حال يعذر فيه الشريك بالتخير بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو رفع الأمر للحاكم فقاسمه أو قاسم الشفيع لإظهاره زيادة في الثمن ونحوه، ثم غرس أو بنى فللشفيع تملكه بقيمته دفعا للضرر.
يعني لو مثلا طالبه انه يقسم وامتنع او شيء فهو يملوه انه يرفع للحاكم الامر، والحاكم اذا كان ما في ضرر قسمه يامرهم بالقسم، فاذا قسموا بنى بنصيبه او حفر بئر بنصيبه او غرس سوط شجر، فلا يقول والله الان سرفت الطرق، لان الحديث يقول الشفعه كهان العقال، فاذا وقع الشفعه لمن وثبها، فاذا وقعت الحدود وسرفت الطرق فلا شفعه، لكن هذا فلا شفعة إذا كان عالم، لكن إذا ما علم إلا بعد ما حصل هذا فهو على حقه ويأخذ ويدفع ما تكلف به من بناء أو حفر بئر أو غرس أو نحو ذلك. ما حمش عليها العبارة ذي
دمش
اللي ما حكوا شيء
أنا هاي باطين
وأنت نفس اللي
الحرش طبعين قد أحسن
إيه وانت يا
محمد
زين فيها شيء
ما
ذكر طيب
بس قال على قول فللشفيع تملكه حش على قول فللشفيع تملكه بقيمته
اي نعم ايش قال عنه
يقول قال الحارثي يعتبر بدل البناء او الغراس بما يساويه حين التقييم لا بما انفق المشتري
اي
زاد على قيمته او نقص ذكره اصحابنا انتهى من الانصاف
طيب
قال او قاسم الشفيع لإظهاره زيادة في الثمن ونحوه قال كإظهار أن الشخص موقوف عليه أو موقوف له أو أن الشراء لغيره فترك الشفعة لذلك
يعني أظهره وهم صادق أنه وقفه وكذا يبقى علشان يسلم من هنا هنا
فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية منهما فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء
نعم ولا مع قطع النظر عن التكاليف وش كلفته ما تكلف ما تكلف أو تكلف وما تكلف يقول وش قيمته يوم يشتريها وشرى ب 100,000 وحفر فيها بئر وغرس فيها نخل ولما دري الشريك أخذها بالشفعة فقال والله أنا زودت فيها ما هي على ما كانت عليه يقول وش قيمته يوم وقت الشفعة قالوا قيمته بقيمة ملك والآن قالوا والآن تسوى 120,000 أو 120,000 لأن الحفر البئر والقر هذا يسوى يقول تأخذها ب 120 لأنه تصرف وتصرف بحق وتصرفه ماله ولا يقول لا أنا ما بي شيله لأنه يقول يلزم تعرفه لأن تصرفه تصرف ما دون له مهم مثل الغاصب اللي غصب هالأرض وغرس فيها يقول شيل مالك حق ولا نثمن له ولا شيء لأن النبي يقول ليس لحرك ظالم الحق لكن صاحب الشفعة لا
اللهم صل على محمد وللشفيع قلعه ويغرم نقصه أي ما نقص من قيمته بالقلع لزوال الضرر به فإن أبى فلا شفعته
إن أبى فلا شفعة إذا قال والله أنا ما أبي هالغرس أنا الأرض أنا مشتريها علشان أبي أعمل فيها كذا ولا أبي أخططها بمنازل ولا كذا وكذا أنا ما أبي والقصار المشتري ما عليه كلفة إنه يشيل النخل إذا كان عليه ضرر يقول لا الضرر ما يزال بالضرر فإذا شالوا إن كانوا ينقص إذا من شال رفع ما وضع فيه من غرس أو كذا ينقص عليك نقص النقص اللي حصل بسببك نعم.
ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته بلا ضرر يلحق الأرض بأخذه وكذا مع ضرر كما في المنتهى وغيره، لأنه ملكه والضرر لا يزال بالضرر،
لأنه ملكه يوم يتصرف فيه ملكه، وهذا ضرر عليه والضرر ما يزال بالضرر. نعم. وهذا حين تصرفه مشروع. نعم.
وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت الشفعة، لأنه نوع خيار للتمليك أشبه خيار القبول.
في هذا عاد فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يرى أنه إذا مات بطل حقه، بعضهم ما يرى أنه ما يبطل حقه، يبقى حقه لورثته، الورثة يقومون مقامه، إن أحبوا الشفيع لهم ذلك، لأن الميت يورث ماله ويورث تورث حقوقه، وهذا حق من حقوقه ما خش عليها.
إلا خش قوله وبعده لورثته. قال في الإنصاف فوائد: منها تنتقل الشفعة إلى الورثة كلهم على حسب ميراثهم، ذكره غير واحد.
أي تنتقل الشفعة.
نعم. ومنها لا فرق في الإرث بين ذوي الرحم والزوج والمولى وبيت المال، فيأخذ الإمام بها.
صرح يعني كل وارث، سواء الورثة من ذوي الفروض أو من ذوي العصبة أو أولى أو بيت المال، بيت المال وارث من لا وارث له. نعم.
العلة في الخيار إيش الآن؟ خيار التمليك، هذا خيار التمليك إيش العلة فيه؟
إيش
العلة فيه؟ أنه يقول هو لأنه نوع خيار التمليك أشبه خيار القبول. وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت الشفعة.
صحيح أنها لا تبطل،
لأنه نوع خيار للتمليك
أشبه
خيار القبول.
أشبه خيار القبول، مثل لو اشترى سلعة من شخص وقلت أنا لك الخيار يومين أو ثلاثة، ثم توفي قبل خياره، بطل حقه. الشفعة ما يبطل حقه، لأن هذا شفعة الملك وياها الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو باقي حتى لورثته، حق يرثونه مثل ما يرثون ماله.
وإن مات بعده أي بعد الطلب ثبتت لوارثه، لأن الحق
أقول الصورة هذه صورة خيار القبول. طيب وخيار التمليك؟ خيار التمليك
وش يقول هو؟
قال لأنه نوع خيار للتمليك
أشبه خيار القبول.
يعني وش الفرق بينهم؟
يعني خيار التمليك وخيار القبول.
اي بينهم القبول مثل ما وصفنا، مثلا اذا تبايعوا وياه هذا البيت وقلت لي الخيار مده 3 ايام او لمده شهر او شهرين، اقبل البيع او ما اقبل. وهذه الشفعة يا ملك التمليك، هذه حق ملك له، ولا له، والخيار له كل حال، هو هذاك ما له خيار المشتري، هذا حق للشفيع بس يجعله الرسول له، فهذا حق له في المشترى، والنبي أذن له بالخيار، أجاز الخيار، خيار المجلس هذا للطرفين بدون يعني قول لأحد، الرسول جعله، والثاني الخيار اللي حسب ما يتفقون عليه لمدة شهر أو شهرين وكذا على حسب، فهو لو مات في هذه الأثناء فهو انقطع خيار بموته.
وإن مات بعده أي بعد الطلب ثبتت لوارثه، لأن الحق قد تقرر بالطلب، ولذلك لا تسقط بتأخير إلا الأخذ بها بعده.
هذا الفرق، هذا باتفاق، إذا طالب به فهذا باتفاق على أن ورثه يكون منكم، لكن إذا ما طالب ما ترك، أما إن ترك صحيح ما لهم حق، لأنه هو أسقط حقه باب أولى، لكن لو ما طلب ولو ما علم، لكن إذا علم الورثة بعد ذلك لهم حق المخالفة.
ويأخذ الشفيع الشخص بكل الثمن الذي استقر عليه العقد لحديث جابر، فهو حق به بالثمن.
الثمن، نعم، لو قال والله الثمن هذا سثير وهذا غالي فنأخذه باللي هو يسوى، إن لا ما تأخذه باللي هو يسوى، أخذه ما به. نعم.
رواه أبو إسحاق الجوزاء،
النبي قال فله أخذه بالثمن.
رواه أبو إسحاق الجوزاني في المترجم: فإن عجز عن الثمن أو بعضه سقط شفعته، لأن في أخذه بدون دفع،
نعم، يعني هذا فيه ضرر على المشتري، إذ كان أنه سلم له القيمة كاملة فهو له الحق، وإذا عجز عن تسليم القيمة كاملة يسقط حقه، لأننا لو قلنا له الحق ويدفع له بعض الشيء صار فيه ضرر على المشتري، ولا يمكن يدفع الضرر بالضرر على الآخر.
لأن في أخذه بدون دفع كل الثمن إضرارا إضرار بالمشتري، والضرر لا يزال بالضرر. فإن أحضر رهنا أو كفيلا لم يلزم المشتري قبوله، وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن.
لا ما يلزمه قبوله. لو قال أنت خايف على أنا الحين أنت اشتريته مثلا ب100,000، هذه 50,000 والباقي أنا فلان يكفلك. قال أنا مسألة الكفالة أو أرهنك بيتي الفلاني. قال مثلا أنا ما نبذلن عليه، لكن أنا بحاجة فلوسين الحين، أنا بدل من الرجل سلمني إياه أنا بروح أشتري. نقعد متى أنتظر؟ بعد شهرين ثلاثة ولا ستة أشهر تغير السعر، ما يلزم قبول، ما يلزم أنه قبول. إذا لن رهنه أو جعل له كفيل ما يلزم أن يقبل هذا. قلت ادفع لي القيمة كاملة ولا لا، ومن حقه هذا.
وللمشتري حبسه على ثمنه، قاله في الترغيب وغيره، لأن الشفعة قهري.
ما يسلمه القيمة ولا يحبسونه؟
لأن الشفعة قهري والبيع عن رضا.
الشفعة نعم قهري، الشفع حق فار ظهر النبي عليه الصلاة والسلام له، إذا دفع القيمة أخذها، وإذا ما دفع القيمة فلا، لأن يعني النبي يقول فله أخذه بالثمن، سلم الثمن واخذه. نعم.
ويمهل إن تعذر في الحال 3 أيام.
نعم يمهل على قدر الشيء المعتاد. قال والله أنا الآن معك علم أنا ما دريت بالشفعة إلا اليوم، أعطى 3 أيام 4 أيام أجمع القروش لك. هذا يعطى مهلة متعارف عليها لما فيها ضرر على أحد، وإذا اختلفوا فيها في حددها القاضي.
يعني مو شرط 3 أيام.
ها؟
مو شرط 3 أيام، على حسب
على حسب عرف البلد، لأن هذا النبي ما حدده بأيام حتى يلزمنا نص قول النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يختلف باختلاف الناس واختلاف البلدان واختلاف الأحوال، فالقاضي هو الذي يحدد الشيء هذا.
والثمن المؤجل يأخذه الشفيع
حش عليه 3 أيام.
قال في المغني وعنه ينظر يومان.
أيه؟
وعنه بحسب رأي الحاكم.
أيه؟ هذا هو الصواب.
قال في الإنصاف هو الصواب.
هو الصواب نعم، هذا هو الصواب، إنه حسب، لأن الناس يختلفون، تختلف أحوالهم وتختلف البلدان وطبائعهم وتختلف الأزمنة. نعم.
والثمن المؤجل
مثل وقتنا هذا.
نعم.
يمكن لما يؤجل إلا يوم، ويبي بالتلفون يكلم اللي بأمريكا واللي بالصين واللي بكل ما، وينهي شغله بيومه. لكن في يوم من الأيام لو فلوسه بجدة يبي 4 أيام يروح يجيبه. الله في الوقت يختلف، فلذلك إنه يعني والنبي ما حدد، لو كان حدد النبي ما لحد كلام.
اللهم صل وسلم.
فإذا ما أنت إنما مسألة اجتهادية، قال اجتهاد الحاكم هو الذي يضع الحد، لأنه يعرف وقته وزمانه.
والثمن المؤجل يأخذ الشفيع المليء به، لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن وصفته، والتأجيل من صفته.
نعم يأخذه على حاله. إنسان شاريه ب100,000 يدفع له بعد سنة ينزل منزلته، يقول أنا دمت إن شاء الله بعد سنة أنا أدفع، وإن كانوا دافعوا نصف القيمة ونصف القيمة بعد 6 أشهر فكذلك، هو ينزل منزلته إن كان القيمة حاضرة سلم حاضرة، وإن كان القيمة ما هي بحاضرة معجلة سلم على تأجيله، وتنو دفع بعض والبعض مؤخر فكذلك، ينزل منزلة المشتري، لا ضرر ولا ضرار.
وضده أي ضد المليء هو المعسر، يأخذه إن كان الثمن مؤجلا بكفيل مليء دفعا للضرر.
نعم إن كان هو مثلا حال الحال يقول سلم نمهلك على قدر الحاجة يوم اليومين، قال والله أنا ما عندي شيء، قلنا أجل مالي حفلة ما عندي شيء. وإن كان المبيع مؤجل 6 أشهر وصاحب الشفعة غني مليء فغني ننظر، وإن كانه لا معسر وقال هذا أنا الحين البيع فاتن عن هذا الإنسان اللي أنا مطمئن إليه والمال عنده، وقصت 3 أشهر بيسلمهن ويبي ينتقل لهذا الرجل وهذا الرجل مفلس، كيف أحصله بعد 6 أشهر يقول لهذا الرجل الذي يبي يأخذ الشفعة وهو مفلس ولا عنده شيء، يقول ما تصير لك الشفعة حتى أنك تجعل كفيل ملي، أنه بعد 6 أشهر تدفع. فإذا أحرز كفيل ملي فله الشفعة، وإذا ما أحرز فلا له.
هنا وإن لم يعلم الشفيع حتى حل فهو كالحال.
هنا إنسان ما أدري إلا بعد 6 أشهر اشتراه على أنه يدفع القيمة بعد 6 أشهر، والشفيع ما أدري غايب وكذا ولا أدري إلا بعد 6 أشهر، ولما حل قال أنت مأجله 6 أشهر، أنت أجلنا الحين 6 أشهر، نقول له 6 أشهر راحت سلمها الآن في الحال.
نقف كمل في صفحة
لا يخلو يخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة. قال أبو عبد الله: وقال لي إبراهيم، وأخبرنا هشام، وأخبرنا ابن جري قال: سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر: أيما نخل بيعت قد أبدرت لم ينكر الثمر فالثمر الذي أبدرها. وكذلك العبد والحرث سمى له نافع هذه الثلاث.
نعم، يعني إذا باع الإنسان مثلا ملك وهو قد أبدرت ثمرته فالثمرة للبائع إلا